فإن هذا الموضوع موضوع عظيم، ومن الأمانة أن يتكلم عن أداء الأمانة. فالله سبحانه وتعالى حملنا الأمانة وتحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. الأمانة كل ما يؤتمن عليه من الأموال والأسرار والحرم، كل هذا أمانة، وكل ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده فهو أمانة. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وأداء الدين أمانة، وكتمان السر أمانة. وقد جاء في دعاء السفر حينما يودع المرء أخاه: أستودع الله دينك وأمانتك. فالأمانة ها هنا يراد بها أهل الرجل، أهل الرجل وماله ومن يخلفه عند سفره. فالأمانة من أعظم الأخلاق وأجلها، ولعظمها وصف بها رسل الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال نوح عليه السلام لقومه: إني لكم رسول أمين. وبمثل هذا قال صالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام. وقد قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وقد اشتهر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأمانة قبل البعثة، حتى كان يسمى بالأمين. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه. وجبريل عليه السلام هو أمين الوحي، قال الله عنه: نزل به الروح الأمين. وقال: مطاع ثم أمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه: هذا أمين هذه الأمة. متفق عليه. وكتاب الله أمين على ما قبله من الكتب، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله، أخرجه البخاري. والأمانة من أعظم ما وصف به المؤمنون، قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومجال الأمانة واسع، فيشمل التعامل الديني والدنيوي والقولي والفعلي. فالأمين يكون أميناً في دينه، بمعنى أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به، فهو أمين على تنفيذ الواجبات، وبعيد عن الخيانة التي تحصل بفعل المحرمات. كما أنه أمين في تعامله مع الناس ونصحه لهم وكتمه لأسرارهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة هي على العبد في دينه كله. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير تلك الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصيام مبناه على الأمانة، فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد، فإذا أفطر سراً فقد خان الأمانة. ورمي البريء بالتهمة وتحمله وتحميله للجريمة تضييع للأمانة وخيانة لها. فهذه الأمانة في الشريعة تشمل ما اؤتمن المرء من دينه من فعل الأوامر والترك للمحرمات، وما ائتمنه الناس عندهم من ودائع حتى الأسرار، وما كلف به من أعمال حتى أيسر الأشياء. كما تشمل الأمانة القيام بالواجبات وأداء الحقوق والإيفاء بالعقود. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ربه، وتارة تكون بينه وبين جنسه، فعليه مراعاة الكل. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر. قال عطاء رحمه الله تعالى: إن ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة وهن السرائر. لو شاء المرء أن يقول: قد صمت وليس بصائم، وقد صليت ولم يصلي، وقد اغتسلت ولم يغتسل. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السرائر الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة مؤكدة على وجوب أداء الأمانات والقيام بها وعدم الإخلال بشيء منها. فمن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا أمر مؤكد من الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة، فلا يجوز الإخلال بها حتى لو كان الذي ائتمنك قد خانك، ولو كان عدوا، فالله لا يحب الخائنين. يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقيل في سبب نزول هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما ذكره غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى أو يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يأمر بأداء الأمانة إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمن بعضهم بعضا عليه من غير اطلاع بينة على ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانة، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص من الشاة الجماء من القرناء، حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال أبو العالية في تفسير: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها، وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. بل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يدخل فيها، يعني في الأمانة، يدخل فيه وعظ السلطان للنساء، يعني يوم العيد. ومن الأدلة على وجوب أداء الأمانة قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته. فأداء الأمانة هنا هو الوفاء بموجب العقود في المعاملات من القبض والتسليم. ومن الأدلة على وجوب أداء الأمانة والقيام بها قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هنا التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أن من قام بذلك أثيب ومن تركها عوقب. فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفقه الله، كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله. ومن الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة هنا كما قال بعض المفسرين تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا تخونوا الله بترك فرائضه، والرسول بترك سنته، وتخونوا أماناتكم وهي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله والأعمال التي ائتمن الله عليها. قال قتادة رحمه الله تعالى: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عنده وديعة أو أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. ومن الأدلة على وجوب الأمانة قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة للأمانة والعهد مما يبغضه الله ولا يحبه، ولو في حق الكافرين لا يحبها الله سبحانه وتعالى. قال جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: كان معاوية رضي الله تعالى عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا بشيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغير واحد من العلم، وصححه الترمذي. ومن الأدلة على وجوب الأمانة والقيام بها ما جاء في قول الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فجعل من صفات المؤمنين المفلحين أنهم يقومون بواجب الأمانة ويراعون حقها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إذا ائتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك. ومن الأدلة على وجوب الأمانة ما جاء في قول الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز الجدال عن الخائن، ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة، لها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى على الناس، فلا يجوز المجادلة عنها. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والخائن للأمانة مع بغض الله له ومقته لفعله، فقد جعل كيده في تباب وخسار. قال سبحانه: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن الأدلة على وجوب أداء الأمانة وبيان عظمها وكبير منزلتها أنها تكون يوم القيامة على جانب الصراط، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكبر موقعهما. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما، يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع، فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل. وذكر الإمام الجليل رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، عن بعض السلف أنه قال: إن على جهنم ثلاث قناطر: قنطرة عليها الأمانة إذا مروا بها تقول يا رب هذا أمين يا رب هذا خائن، وقنطرة عليها الرحم إذا مروا بها تقول يا رب هذا واصل يا رب هذا قاطع، وقنطرة عليها الرب إن ربك لبالمرصاد. ومن الأدلة على وجوب أداء الأمانة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال محمد بن كعب القرظي: سمعت بالثلاث التي يذكر المنافق: إذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. قال: فالتمستها في الكتاب زمانا، يعني في القرآن، حتى سقطت عليها بعد حين، وجدت الله يذكر فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: فأخلف فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ووجدت في الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها: إذا اؤتمن خان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق، وهذا هو النفاق العملي. وكذلك تكون الأمانة في كل ما حمله العبد وتعهد به من الأعمال، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرني، وهذا من الأدلة على وجوب الأمانة، أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتكم ماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. رواه بهذا اللفظ البخاري. ومن الأدلة على وجوب الأمانة حديث: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عددًا من الآثار، ثم قال بعد ذلك: مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشد بعضها بعضًا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك. والنهي إنما وقع على الابتداء، وما يكون في معنى الابتداء كأنه يقول: ليس لك أن تخون وإن كان قد خانك. ومن الأدلة ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه الإمام أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وحسنه البغوي. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تغرنك صلاة امرئ ولا صومه، لا تغرنك صلاة امرئ ولا صومه، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع. ومعنى أشفى إذا قدر أن يفعل المعصية خاف من الله فتركها. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان، التي من أهمها رعاية الأمانات. فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهنا نفى الإيمان، وهو المراد الإيمان الواجب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب، بحيث يكون ما تركه من كماله وتمامه. أيها المسلمون، وأيها الحضور، وأيها المستمعون، فضل الأمانة وفضل أدائها والقيام بها من أعظم ما يقرب العبد لربه. فمن أدى الأمانة وقام بها فقد امتثل أمر الله وتحلى بصفة من أعظم الصفات، فضلها عظيم وثوابها جزيل، وقد أفلح وكسب الأجر. فمن فضائل القيام بالأمانة أنه لا يتم الإيمان إلا بالقيام بها، أنه لا يتم الإيمان الواجب إلا بالقيام بها وأدائها. قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه: ما نقصت أمانة عبد قط إلا بنقص إيمانه. ومن فضائلها أن أداء الأمانة تجلب الخير، ويبلغ العبد بها رتبا عظيمة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أربع خلال إذا أعطيتهن لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. رواه البخاري في الأدب المفرد. وجاء عن الإمام مالك أنه قال: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل؟ فقال لقمان: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني. قال ابن عبد البر معلقا على هذا الأثر الذي رواه مالك في الموطأ: ثلاث، وأي ثلاث؟ ما أجمعها للخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. وأول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة. وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انتهى كلامه. ومن فضائل أداء الأمانة أنها سبب للبركة، فقد أخرج البخاري ومسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله. وأداء الأمانة مكسبة للثواب والأجر. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، ما أمر به طيبة نفسه، أحد المتصدقين. وأداء الأمانة مما يحبه الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن. وأداء الأمانة أيها الفضلاء، أداء الأمانة سبب لحفظ الأهل والمال. فقد جاء في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ما نصه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كان في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها، كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها، فحفظ الله تعالى له كنزه حتى أدرك ولداه فاستخرجا كنزهما. وأداء الأمانة سبب للنجاة من النار والمرور على الصراط، فإن من كان مضيعا للأمانة فإن الأمانة تنتظره على جنب الصراط فتشهد عليه بالخيانة، ومن كان مؤديا لها فتشهد له بالأمانة، كما جاء في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم في صحيحه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كما أمره ربه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أدوا الأمانة كما طلبت منهم، بل لقد ابتلي رسول الله عليهم الصلاة والسلام لقيامهم بأداء الأمانة، وابتلي كثير من الصحابة لقيامهم بأداء الأمانة، وابتلي علماء السنة لقيامهم بأداء الأمانة وتبليغها. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق آذاه قومه وحاولوا قتله وهجروه وهجروه من بلده، عذبوا من آمن به، رموه بالحجارة حتى سال دمه، قاتلوه في معارك كثيرة كسرت رباعيته وشج وجهه، سخروا منه واستهزأوا به فقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون. كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كلامهم، مرض وسحر وسقي السم، وابتلي في أحب الناس إليه، وخاض المنافقون في عرضه شهرا كاملا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ومع هذا كله قام بأداء الأمانة على أكمل وجه، فنشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة، قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى قبضه الله إليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أيها الناس، أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا بأداء الأمانة على وجهها، والتي كان أعظمها تبليغ دين الله، وكان من أعظم الأمانات في تبليغهم دين الله ما قام به الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمع المصحف، ولما كلفوا بها الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه فكانت في صحف مكتوبة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانات، يعني تبليغ كتاب الله يعني تبليغ كتاب الله سبحانه وتعالى وكتابته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعدهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلى الله عليه وسلم ما أمر به. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، والكلام لابن كثير رحمه الله تعالى من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما فعله عمر في جمع الصحابة على مصحف واحد وجمع الأمة على مصحف واحد، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وقد أدى الصحابة ما حملوا، ثم تحمل علماء الإسلام وعلماء السنة على وجه الخصوص أداء الأمانة في تبليغ دين الله، فأدوا الأمانة. وقد ابتلي كثير منهم، ابتلي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قيامه بأداء الأمانة، ضرب وجهه وسجن رحمه الله تعالى، وجلده الجلاد أمام الخليفة وهو يقول الخليفة: يا أمير المؤمنين، آية أو حديث؟ آية أو حديث؟ وأوافقك على ما تقول. فكان صابرا على هذه المحنة قياما بالأمانة وتبليغا للأمانة وفي سبيل الأمانة عذب، وكذلك الأئمة من بعده عذب وسجن. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومات في السجن تبليغاً لأداء الأمانة وقياماً بأمانة العلم، فقد كان رحمه الله تعالى من أشد الناس حرصاً على تبليغ الأمانة والرد عن دين الله وإنكار المنكر، حتى لو كانت في ألفاظ تقال أو نحو ذلك. بل لما قال السلطان، فلما رأى السلطان كثرة التتر وكان معهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ذلك السلطان: يا خالد بن الوليد، قال ابن تيمية رحمه الله: قال بل قل يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك من بعده ابتلوا في تبليغ الأمانة، وممن ابتلي الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقد قتل اثنان من ولده في قيامه بدعوة التوحيد مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سبيل القيام بالأمانة التي تحملوها، قتل اثنان من ولده وابتلوا في زمانهم، ثم ابتلي من بعدهم حتى جاءت الدولة الباغية الخرافية وتسلطت على هذه البلاد وجيشت الجيوش لقوم يقولون ربنا الله، ما جيشوها لأجل دنياهم ولم يشدوها على يهود ليقاتلونهم، إنما جرجروا الجيوش ليحاربوا أهل التوحيد في عقر دارهم، ونشروا التشويه في العالم الإسلامي بوصف هذه الدعوة العظيمة بأنها دعوة وهابية، فهم الذين نشروها في أقطار الناس وأضلوا الناس وأظهروا لهم أن هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت في واقع الحال رأيت أن أهل هذه الدعوة من أحرص الناس على القيام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من بعدهم يبتلى الناس في أداء أماناتهم، فليصبر المسلم على القيام بما كلف من أمانة. ومن صور أداء الأمانة والقيام بها القيام بفرائض الله وأداء الحقوق، وهي أعظم أمانة، فأعظم أمانة حملها العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ومن الأمانات التي يجب على المسلم أن يعملها ويقوم بها ترك المعاصي والبعد عن الخيانة بالوقوع فيها، فالمسلم مؤتمن على محارم الله بأن لا يقع فيها. ومن الأمانات أمانة نصرة دين الله، فليست نصرة دين الله شعارات ترفع أو عبارات تدبج، بل بالقيام به على ما يريده الله من الفرد والجماعة تحقيقا لنصرة دين الله. وكذلك من الأمانات أمانة النصح لكل مسلم، ومن طلب منه النصح والرأي فهو مؤتمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ومن الأمانات أمانة تربية الأولاد، وهي من أعظم المهمات الملقاة على الوالدين، حيث كثر المتربصون بهم من أهل الشهوات والشبهات، فمن أهم المهمات وأوجب الواجبات رعاية الأولاد بأن يحرص عليهم في كل ما يزيد إيمانهم، ويحذرهم من كل ما يضعف الإيمان أو يذهب به، فهم أمانة عنده مسؤول عنها. فقد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي هذا الزمان خاصة كثر دعاة الضلال والشهوات والفتن، وانجرف معهم رجال ونساء وصبيان، بل ربما بات الولد يمسي ويصبح بين فتن ومفاتن عبر هاتفه وجهازه، والأب مشغول عنه والأم متلهية عن توجيهه، حتى يكبر فيكون عالة على أهله ومجتمعه وأمته. ورسول الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أي أدبوهم وعلموهم. ومن الأمانة أمانة العلم ونشره وتعليمه، والعناية بمناهج التعليم وزرع العقيدة الصحيحة والآداب الحميدة في المتعلمين في مراحم التعليم كلها، والبعد بهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، واختيار المعلم الأمين والمؤلف الناصح الأمين والكتاب الذي حوى على خير يتعلمون منه فينتفعون به في دينهم ودنياهم. فأمانة المعلم والمعلمة والمربي والمدرسة أمانة من أهم الأمانات، فيجب على الأمة من أهم الأمانات في الأمة، فيجب محض النصح في التعليم والقيام بالواجب في ذلك وعدم التساهل في القيام بتلك المهمة العظيمة. فمهمة التعليم وتربية الجيل من أعظم الأمانات التي يظهر في الأمة خطر الإخلال بها، فالواجب الحرص غاية الحرص على مناهج التعليم وكونها نافعة دينا ودنيا، والحذر من تعليم الناشئة العلوم المحرمة التي لا تفيدهم ولا في دينهم ولا دنياهم كالفلسفة ونحوها، فقد خرج دعاة لها لا هم لكثير منهم إلا حرف العقيدة الصحيحة عن مسارها وبث الشكوك فيها تحت غطاء حرية الرأي وفحص المسلمات ونقد الثوابت. وكذلك من الأمانات أمانة الوظيفة والقيام بحقها وأداء العمل على الوجه المطلوب من غير إخلال بالواجبات وتضييع المحرمات، أيًا كانت هذه الوظيفة كبرت مرتبتها أو انحطت، فالواجب القيام بالمسؤولية والبعد عن الخيانة أو التأخير المعاملات أو تعطيلها أو أخذ الرشوة عليها لتمريرها. فقد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة. ومن علم من نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجب العمل فليحمي نفسه من النار بالبعد عن ذلك العمل. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عدي بن عميرة الكندي عن عدي الكندي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتبنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. ومن الأمانة أمانة الفتوى، وإنك لتعجب ممن يحرص على تصدير نفسه الفتوى وهو لم يبتلى بها ولم يكلف بها. ومما يؤسف له في هذا الزمان تكاثر وتكالب كثير من المتعالمين على الفتوى وهم ليسوا من أهلها لا وردًا ولا صدرًا، وهذا من أفسد ما يكون لدين الرجل. وقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قاعدة الضلال القول على الله بغير علم. وكذلك من الأمانات أمانة القضاء، فمنصب القضاء من أعظم الأمانات، بها يرسو العدل ويقضى على وفق الشريعة، فالأمانة الملقاة على عاتق القضاة أمانة عظيمة، وأمانة الإعلام أمانة عظيمة، فتصدير الجهلة أو تصدرهم من ضياع وتضييع الأمانة. فقد رأينا في زماننا هذا الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وأدركنا الرويبضة يوجه الناس كأنه العالم الكبير أو المسؤول الذي أناط به ولي الأمر الأمانة، وتحقق ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. رواه الإمام أحمد. ومن الأمانات أمانة الولاية والملك، فالحكام والسلاطين قد تحملوا أمانة عظيمة خاصة فيما يتعلق برعاياهم، وذلك بتحكيم شرع الله فيهم والرفق بهم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. رواه مسلم. دخل عائد بن عمرو رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عبيد الله بن زياد، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. رواه مسلم. والراعي الحطمة هو الذي لا يمكن رعيته من المراتع الخصيبة، ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المرعى، ويقال راعي حطمة إذا كان عنيفاً كأنه يحطمها أو يكسرها إذا ساقها وأسامها لعنفه بها. وضرب هذا مثلاً لوالي السوء. وتولية أهل العدل والثقة والأمانات في الولايات والأعمال، واختيار الأكفاء التي تبرأ بهم الأم، التي تبرأ بهم الذمة، من علامات الساعة. فإذا ولي غير الأمين فانتظر الساعة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف ضياعها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر ألا يتولى، فقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. ومحاربة الفاسدين والفساد، ومحاسبتهم ماليا وأخلاقيا ونحوه، من القيام بالأمانة. وأمانة الرعية لحكامهم في السمع والطاعة والتعاون معهم على البر والتقوى من أعظم الأمانات، فيجب أن يعرف حق ولي الأمر سمعًا وطاعةً له في غير معصية الله. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة إلا إذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. ومن الأمانة، وهي أمانة عظيمة، أمانة جماعة المسلمين في لزومها وعدم التحزب والانشقاق عنها، فهي أمانة، والتحزب والافتراق عنها خيانة، خيانة عظيمة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن كثير: أمرهم بالجماعة وناهاهم عن الفرقة. ومما يحبه الله لنا ويرضاه أن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق. وقد أمر حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن أكبر الخيانات، الأمة السعي في تفريقها وبث الاختلاف بينها إضعافا لها وتمزيقا لوحدتها واجتماعها على ولي أمرها. بل من عمل عملا ليفرق الناس به عن إمامهم وسعى لتشتيت جماعتهم والخروج على ولي أمرهم ولم يندفع شره إلا بالقتل، قتل كما جاء في الحديث: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالانتساب إلى الفرق والجماعات المحدثة هو تفريق لجماعة المسلمين وخيانة للأمانة. ومن الأمانة الوفاء بالعقود والعهود، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه كما جاء في الحديث، وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن الأمانات أداء وديعة المال إلى أهلها وعدم جحودها أو المماطلبها. ومن الأمانة الأمانة على المرأة، وأوجب الله، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء. ومن الأمانة المحافظة على العقل والنفس والبدن والبعد عما يضر أو يخل به، فبدنك وعقلك ليس ملكا لك، تفعل فيه ما تشاء مما يضره، فإن لبدنك عليك حقا. ومن الأمانة أمانة البيع والشراء وعدم كتمان العيوب في السلع. ومن الأمانة حديث الناس بينهم في كتم الأسرار، فإذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، كما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الترمذي وحسنه. وأسرار الدولة وما كان من المعاملات والخطابات سريا فلا يجوز كشفه ولا نشره، فإن خطر ذلك عظيم، وذلك من تضييع الأمانة. قال مكحول رحمه الله تعالى: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت هل يسمعه أحد؟ فقد لازمك كتمانه. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وخلاصة الأمر أن كلنا عنده أمانة يؤديها ورسالة يقوم بها، كبرت أو صغرت، كثرت أم قلت، فكلنا مسؤول عن أمانته ماذا عمل بها، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. ومما يقال هنا ضياع الأمانة أو تضييعها، ولا شك أن ذلك من الذنوب المحرمة، فهو بحسب ما ضيعه من الأمانة قد تكون كبيرة عظيمة، وقد تكون محرمة بحسب ما ضيعه. فقد جاء أنه لا أجدر من أن يعجل الله عقوبة في الدنيا، كما ذكر ذلك خالد الربيعي، وأن لا تؤخر العقوبة عنه. الأمانة تخونها أو الأمانة تخان، وقد جاء نصوص كثيرة في خيانة الأمانة. فقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الأمانة نزلت في قلوب جذع الرجال، ثم عالموا من القرآن، ثم عالموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، يعني ترفع الأمانة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المئجل، مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك، دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. ثم يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول حذيفة: وقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بيّن في هذا الحديث أن الأمانة هي الإيمان، أنزلها في أصل القلوب، فإن الجذر هو الأصل. ومما جاء في تضيع الأمانة ما رواه البخاري في صحيحه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم تفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. يعني من أعظم الخيانة للأمانة أن يفعل الرجل ذلك، والنفس تغالب صاحبها حتى يخون، إذ هي تحب المال والجاه والشهوات. فالمسلم ينتبه لدوافع النفس للخيانة وعدم القيام بالأمانة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنفس هي التي خانت، فإنها تحب الشهوة والمال والرئاسة، والإنسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين. قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى: لو اؤتمنت على بيت مال لأديت الأمانة، ولو اؤتمنت على امرأة سوداء لخفت ألا أؤدي الأمانة. ومما أنبه به وأختم به هذا المقام أن هذه الأمانة العظيمة التي سمعتم طرفاً مما ورد فيها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم مكانتها وجليل قدرها وكبر موقعها، مع ذلك كله حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالأمانة. فإذا قال المرء أمانتي وأمانتك أمانة وهو يقصد الحلف، فقد وقع في المنهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووفقه الذهبي. قال جبلة بن حسين: قال جبلة بن سحيم: أقبلت مع زياد الأسدي من الكناسة أو من الجابية، فقلت في كلامي: لا والأمانة. فجعل زياد يبكي ويبكي، فظننت أني أتيت أمراً عظيماً، فقلت: أكان يكره هذا؟ قال: نعم، كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قام بالأمانة وقام بحق الله سبحانه فيها وتعالى بها، وجعلنا وإياكم ممن أداها إلى أهلها. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة. وأما الآن مع فضيلة الشيخ عبد الله الشيخ تعليقا على هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله أولا وآخرا على عودته هذه المحاضرات والندوات، عودته إلى هذا المسجد المبارك بعد انقطاع لوجود هذا الوباء ووجود الفجرات الإحترازية. فنحمده سبحانه على ذلك، وأن نعود إلى هذه المحاضرة وأن ينفع الله بها من حضرها ومن استمع. وإن ذلك لم يحصل هذا إلا بعد من قبل الوزارة على رأس معالي الوزير والقائمين عليها، نسأل الله من التوفيق والسلام. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه المحاضرة بعنوان الأمانة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خالد الفريح. لقد بين فضيلته الأمانة وتعريفها، استدل على ذلك بالكتاب والسنة وأقوال السلف، وبين مجالات الأمانة وأنواعها، ومن حيث ما يتعلق بالعبادات، ومن حيث أداء الأمانة والوجوب بذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة والتحذير من الفرقة والخيانة. لا شك أنها محاضرة نافعة، نسأل الله أن يجزي له الأجر والثواب وأن يوفقه لطاعته. فلا يحمل عقيمة أنها لا مزيد على ما قال قوله. أيها الإخوة، الأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجعل الله سبحانه وتعالى بشرط من أسباب وصول الأمانة، كما قال تعالى: وجعله الرسول إني لكم رسولا أدعو إليه عباد الله إني لكم رسول كريم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قد عرف في الجاهلية بأنه هو الصادق الأمين، كما قالت عائشة رضي الله عليها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة، وكل علي رضي الله عنه بأخذ حماه الأمانات، فما من أحد من أهل مكة عنده شيء من الدهش يخشى عليه إلا وأودعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه تؤدي هذه الأمانات ليؤذيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. هذا يدل أيها الإخوة على عظم هذه الأمانة، فالأمانة أمرها عظيم، ولهذا فإن المسلم في طهارته حينما يتوضأ فإن ذلك أمانة، قد يحرم وضوءه وقد لا يؤدي حقوقه ولا سنة له ويؤذيه ويحرم به، ومع ذلك فإنها أمانة عنده. كذلك الغسل بين قدمته الجنابة مثلا ثم لا يغتسل، ومع ذلك فإن ذلك أمانة عنده. الصلاة الإنسان يؤديها بخشوع ويؤديها بأركانها وشروطها، فهو خير من شيء ولا أحد يعلم، فإن ذلك أمانة. زكاتك يا أخي المسلم أمانة عندك، فإنك تؤدي الزكاة بطيب نفس وتؤديها بطيب نفس، ولو أخذت ما عندك مما أو كان مالك من الأموال الظاهرة ربما تخفي شيئا من ذلك، تؤدي شيئا تؤدي اقل من المطلوب، فلكن هذه امانه، فالامانه فجعلك ان تؤدي هذه الزكاه كما امر الله بها. الصوم امانه، ان الانسان قد يصوم يبدأ ويظهر الصوم، ولكنه اذا خلا بينه وبين شيء قد يأتي، والذي يجعله يحارب ويؤدي الصوم فان هي الامانه. الحج امانه، وتملك المال والزاد والراحل ثم تدعي خلاف ذلك فإنها أمانة. إذا خرجت بنفسك فإن ذلك أمانة، لا تقلق إلا في خلوتك. كذلك إن المسلم مأمور أن يؤدي الأمانة، فإن على قلب زوجتك أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أود أن يدخل المرء والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرا، هذا من الأمور العظيمة. كذلك على المسلم أن يعلم أن تربية أبنائه أمانة، كما قال النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا ربى أولاده على الأخلاق العظيمة والصفات العظيمة والصفات الكريمة، ربّاه على الأعراض عن الصلوات وأدائها إلى أبطالها، على الصدق والأمانة، على الصدق والأمانة، على فإن هذا فإن من تد الأمانة، لكن ربّاه على خلاف ذلك على الصلاة وهو فعل ما حرم الله فإنه قد أخذ بالأمانة. كانت الأم هي رعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، فإن أداءها لمهمتها أمانة قد اعتمدت هي وتجبلت عليها. كذلك الضرر فإنه تمن على ما ولده الحاكم من أمر القضاء، قد يشرك بالقضاء وقد يعمل في غير ما أنزل الله، أو قد يعطي الحق من لا يستحقه ويستطيع ذلك بقوته، ومع ذلك فإن أداءه لأبواب هو أمانة. عليه أمانة أن يؤدي هذه الوظيفة، أن يؤديها كما ينبغي، أن يؤدي هذه الوظيفة ولا يخون في أمانته. وأخذ من الرشوة هي في الحقيقة خيانة للأمانة، كذلك تصديق للمعاملات وعدم معاملته للمراجعين بقصد وجمع، إنما هو هذا خيانة للأمانة. أداء المحظوظ في الوقت المحدد والصلاة في الوقت المحدد، وفي الحقيقة أداء للأمانة. فالأمانة أمرها واسع وشأنها كبير، ولا يقول الحديث عنها يقول: نسأل الله أن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد.
يقول: هل من الأمانة السكوت على أهل الباطل الذين يضلون الناس؟
لا شك ان اهل العلم وتمنوا على علمه، الله سبحانه وتعالى يقول: يريدونكم الناس ولا تحصلون. فالعلم هذا امانه، والله سبحانه وتعالى اخذ الكتاب من اهل العلم يبينه للناس ولا يحصلون، وان وإن الإنسان إذا كان عنده من العلم وعنده الله سبحانه وتعالى أخبره في الدين فإنه يؤدي هذه الأمانة، ومن أداء الأمانة أنه يبين الحق ويصدع به ولا يخاف في الله يوم القيامة، ومن ذلك على الصعود على أهل الباطل وأهل الشرك وأهل الضلال سواء أهل البدع والخرافات أو سواء أهل أصحاب المناهي الهدامة من أهل الأهواء والضلالات والجماعات العالية، فإن على المسلم أن ينصحهم ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه، ولكن بيانه لهم ونصحه لهم إلا أن يكون بطريقة بشماعة وبطريقة سلسة وطريقة فيها لهم وليهم حتى يكون ذلك حتى يحصل فائدة من هذا النصح وهذا الإرشاد، لأنه ولكن يبتعد عن القسوة ويطوع عن التشكيل بل عليه نصحهم وإرشادهم بالطريقة المناسبة، فإن هذه أمانة، لأن على الضلال لو كنت على الضلال لأضل غيرهم، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.
بهذا تنتهي هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب لسماحة الوالد رحمه الله ورعاه ولكم جميعا ولقاؤنا به.